أحسنت أن يكونوا هم فقراء وهو غني، أحسنت، لأن من الإحسان إليهما، بل هو أعظم الإحسان. القسم الرابع، أحسنت، نفقة الفروع، هم الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا، حتى لو كانت متزوجة مثلا البنت وليس معها شيء ولا مع زوجها شيء، فالوالد ينفق عليها. بقي قسما خامسا، من أقسام النفقة وهي نفقة المماليك، فإنه يجب على السيد نفقة من يملكه، سواء كان عبدا أي رجلا أو أمة. قال الله عز وجل: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ما ملكت أيمانهم. قالوا: عسى للمملوك كسوته وطعامه، فإذا من كان يملك إماء أو عبيدا فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، والشريعة شدت في ذلك، كما قال: سل إخوانكم خولكم هم إخوانكم. الله عز وجل جعله بأيديكم، فيجب على الإنسان أن ينفق عليهم كما ينفق على نفسه أو قريبا من ذلك. ويدخل في هذا تزويجهما إن كان أمة أو عبدا. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فإن من النفقة على المماليك تزويجهما، وأنه لا يجوز الإنسان، لأنه بشر، حتى ولو كانوا هم يعني عبيدا هم بشر يحتاجون إلى الزواج، كما يحتاج الإنسان إلى الزواج، كما يحتاجون الأكل والشرب إلى الطعام يحتاجوا إلى الزواج، فإن هذه غريزة جعل الله عز وجل في الأنفس، فالإنسان يحتاج إلى الزواج كما تقدم، كما يحتاج إلى الطعام والشراب. فلا يجوز أن يمنع، يقال: لا، هؤلاء خدم فقط ما يزوجون. قال الله: وأنكحوا الأيام، هذا أمر على سبيل الإرشاد، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فهذا أيضا من أقسام النفقة الواجبة على الإنسان، وهي ما هي موجودة في هذه الأزمنة كما تعلمون. زاد بعض الفقهاء قسما سادسا في أقسام النفقة، وهي نفقة البهائم، ومعنى ذلك أن من كان يملك بهيمة فإنه يجب عليه إطعامها، سقيها، ورعايتها، والقيام بشؤونها، فهذا واجب عليه. والأصل في ذلك البهائم، ويدخل في ذلك كل حيوان يمسكه الإنسان في بيته كالطيور، ما يفعل بعض من الطيور، هذا يجب عليه أن ينفق عليها، ما دام قد حبس هذا في بيته. كل ذات نفس حبست فإنه يجب على الحابس أن ينفق عليها. ودليل ذلك ما ورد في قصة تلك المرأة التي دخلت النار بسبب الهرة، قنع سلم، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلت تأكل عشاش الأرض، معنى أن سبب تعذيبها أنها حبست ذات حيوان، أي ذات روح، حيوانا ذات روح بدون إيش النفق عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة هرة في نار، أي بسبب نار، فالباء في هنا بمعنى الباء، وهذا مما يدل على يعني الوعيد الشديد في ذلك. بسبب هرة. نعم أقصد في هرة دخلت امرأة النار في هرة، هذا أقصد في هرة بسبب فالفاء، فالفاء هنا بمعنى الباء أي بسبب هرة. والسبب فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها كما شاش الأرض. لكن ليس معنى ذلك أنه يعطى ما يعطى الأولاد كما هو معلوم، ما فعلوا لك الغرب، إنما ما بقي مثلا من الأشياء التي ترمى. طيب، إذن هذه خلاصة أقسام النفقات التي يذكرها الفقهاء رضوان الله عليهم في هذا الباب، في باب النفقات. الإنسان ما يجب عليه نفقة شيء إلا هذه الأشياء التي أشرنا إليها، وأما غير هذا فهو مستحب، غير هذه الأبواب الستة فهو مستحب، يدخل في قول الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم. ماذا؟ نعم نعم اللي أحدثت عنده آيات التي في الأول بالنفقة كثير، أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم وأنفقوا ما رزقناكم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. الآية التي فيها الأمر بالإرشاد النفقة كلها يحمل على استحباب إلا ما ورد في هذه الأقسام الستة، هذا على سبيل الوجوب، وغيرها على سبيل الاستحباب. ولذلك يستحب الإنسان ينفق على أقربائه، على مثلا أصهاره، على إذا علم أنهم فقراء، كذلك أيضا على زملائه، على ما دام أنه مثلا على جيرانه، على كله من باب المستحب ليس من باب الوجوب. الذي ينفق وما كان شرعيا حلالا، أما ما كان حراما فلا يجوز أن الإنسان أصلا يكتسبه حتى يقال أنه ينفق. بسم الله. لكن مثلا الوالد يجب نفقة زوجته وأولاده بأي طريق جابه، هو وجب عليه أن يعطي هذا المال، فأخذ الزوجة من زوجها مال الذي اشتغل ولو عن طريق الحرام لا يكون حراما عليها، ولا على الولد ما يكون حراما عليه. لماذا؟ لأنه أخذ بطريق شرعي صحيح، لم يأخذه ولا يعني أريد المرأة والأولاد، أخذوه عن طريق شرعي، والمال لا يكون محرم من النوع الذي يريده لذاته، أما ما يكون محرم لذاته فلا يجوز الأخذ عن أي شخص كان، أما ما كان محرم لغيره لأن دخل فيه الغش، دخل فيه كذا من هذه الأشياء فإنه يجوز الأشياء، بل تأخذ المرأة كذلك أيضا للولد كذلك. ولا تسأل تقول هذا المال من أين جبت ومن أين أتي به، السلام مثل الربا حرم لذاته، مثل الربا، الربا محرم لذاتها فلا يجوز الإنسان أن يأخذ منها شيء، أو ما كان من يعني الميتة الأشياء التي حرمت لذاتها. الربا محرم لذاتها لا لأجل سبب دخل فيها، محرم لذاتها. معنا فيها عشرة. طيب، المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب عشر مسائل. المسألة الأولى وجوب النفقة الزوجة، المسألة الثانية وجوب نفقة المطلقة الرجعية، المسألة الثالثة عدم وجوب النفقة للبائنة بذاتها، عدم وجوب النفقة للبائنة بذاتها الأولى وجوب نفقة الزوجة، الثانية وجوب نفقة المطلقة الرجعية، الثالثة وجوب عدم وجوب النفقة للبائنة بذاتها، الرابعة عدم وجوب النفقة المتوفى عنها زوجها، عدم وجوب النفقة المتوفى عنها زوجها، الخامس وجوب نفقة الحامل كيفما كانت، طلقها ولا توفى عنها الحامل لأنها لغيرها ليس لذاتها كما تقدم. السادس وجوب نفقة الوالد على الولد، وجوب نفقة الوالد على الولد. السابع عكس وجوب نفقة الولد على الوالد، الأصول أو الفروق على ما تقدم. السابع وجوب عكس وجوب نفقة الولد على الوالد. الثامن وجوب نفقة السيد على من يملكه، التاسع حكم النفقة على القريب، العاشر هي المسألة الأخيرة وجوب الكسوة والسكنى لمن وجبت له النفقة، أنه يدخل في النفقة الكسوة، سنقد أشرنا إلى هذا قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى تجب على الزوج للزوجة، هذه المسألة الأولى ويوجوب نفقة الزوجة. يقول المصنف رحمه الله تجب أي النفقة على الزوج لزوجته، والمراد بالزوجة هنا هي التي في العصمة، المراد بالزوجة في هذه المسألة هي التي في العصمة، فإنه يجب على الزوج نفقة زوجته. واتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، واتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، فهي حق من حقوق عقد الزواج على الصحيح، فهي حق من حقوق عقد الزواج على الصحيح، فيجب عليه نفقة الزوجة سواء كانت غنية أم فقيرة، مسلمة أم غير مسلمة، مسلمة أم غير مسلمة، ذلك لأن هذا الحكم إنما ثبت لها للزوجية لكونها زوجة له يتمتع بها، فوجب عليه حينئذ أن ينفق عليها سواء كانت غنية أو فقيرة، مسلمة غير مسلمة، ما كان. ولكن اختلف الفقهاء في تعيين مشمولاتها، فحصرها جمهور الفقهاء في المطعم والملبس والمسكن كما أشرنا إليه في الدروس السابقة، وتوسع فيها بعض أهل العلم والصواب إن شاء الله، فأدخلوا في النفقة ما يتعلق بالعلاج إذا مرضت، أو ما تقوم به الحياة بلفظ أعم، ما تقوم به الحياة ويدخل في العرف، كما قال عز وجل عاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فما كان من المعروف فإنه داخل في هذا. ولا شك أن العلاج وما كان استجاب رغباتها في بعض الأشياء هذا من المعروف، المرأة لها رغبات لها تحتاج إلى بعض الأشياء، فلا يقال فقط مجرد أن يؤكل ويشرب، هذا موجود في بيت أبيها. ويشترط في وجوب النفقة شروطا أهمها أن يكون عقد الزواج صحيحا، فإن كان العقد فاسدا أو باطلا فلا تستحق الزوجة نفقة أو نفقة زوجها، أو لا يجب على الزوج نفقة زوجته. أن يكون عقد الزواج صحيحا، الثاني أن لا تكون ناشزة، وهذا شرط في خلاف بين أهل العلم، فمن يقول حتى ولو كانت ناشزة ما دام أنها بعصمته فإنه يجب عليه نفقته، والجمهور يقولون لا، فإن النفقة إنما كانت على لما كان زوجته وله التمتع بها، أما إذا كانت ناجزة فإن يقول ما يجب عليه نفقتها. واشترط بعضهم أيضا أن تمكن المرأة نفسها لزوجها تمكينا تاما، أن تمكن المرأة نفسها لزوجها تمكينا تاما، إما بتسليم نفسها وبإظهار استعدادها، إما بتسليم نفسها أو بإظهار استعدادها. وزاد بعضهم أيضا أن تكون الزوجة كبيرة يمكن وطؤها والصالح لاستمتاع الزوجة بها، أما إذا كانت صغيرة يقولون ما يجب عليك نفقتها، تكون الزوجة كبيرة يمكن وطؤها والصالح لاستمتاع الزوجة بها. طيب هنا مسألة، وهي هذا حق واجب أوجب الله عز وجل على الزوج، إن امتنع زوجه من هذا الحق يكون ظالما، إن امتنع الزوج أن ينفق على زوجته يكون ظالما، ولزوجة أن ترفع أمره إلى المحكمة. هذا إذا لم يمكن أن تصل إلى المال بطريق خفي، وأما إذا أمكن لها ذلك فلا يصلح أن تذهب إلى المحكمة، وإنما تأخذ من ذلك المال على قدر ما يكفيها. دليل لذلك قصة هند مع أبي سفيان رضي الله عنه، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني ولدي، قال عليه السلام خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك وولدك أو يكفي ولدك بالمعروف. قال الفقهاء فهذا الحديث دليل على أن للمرأة أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطيها إياه، قالوا هذا دليل على أن للمرأة أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطيها إياه، أن عرفت المكان الذي يضع فيه الفلوس المكان إذا تذهب إليه وتأخذه، لا ما هذا حق لها شريعة، إذا أعطى شخصا حقا فإن له أن يأخذ حقه إما برضا أو بقوة، يعني إذا لم يتمكن حقه رضا يستطيع يأخذ حقه غصبا، هكذا أيمن هكذا. طيب مثلا لو جاء عندك ضيف في البيت، ضيف له حق واجب أن تكرمه وإيش يوما، ثلاثة أيام مستحب، الواجب هو يوم واحد، أقصد يعني يوم وليلة، يوم يقال يوم ويراد به اليوم والليلة مع بعض. طيب وهو ما رضى أن يعطيك شيئا، هل لك حق أن تدخل البيت وتأخذ منه؟ ها؟ نعم لك حق، لأن الشريعة رضي هذا العقد، لك حق أن تدخل في المطبخ وتطبخ وتمشي. طيب قال المصنف رحمه الله ماذا؟ أي إذا كانت تخشى على نفسها ربما يضربها ربما، لا شك أنها تتصرف كما يقال، أما إذا كان لا شك أنه ربما يعني يحصل ما هو أكبر مما تظنه ترفع أمرها إلى وليها، إلى هذا ظلم، هذا ظلم لا يجوز الظلم. قال المصنف رحمه الله تعالى أقول أما وجوبها على الزوج للزوجة فلا أعرف في ذلك خلافه كان تقدم عن هذا متفق عليه إلا فيما أشرنا إليه. وقد أوجبها القرآن الكريم، قال الله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم. وقد قرر دلالة هذه الآية تقرير القرآن لقضية الرزق تقرير عظيم جدا للغاية، فلذلك لو يبحث أحد حتى فقد تتبع الآيات الواردة في تقرير قضية الرزق لكان هذا بحثا عظيما. من أعظم القضايا التي قررها القرآن قضية الرزق، لأن كثيرا من الناس ما يعني أكثر المشاكل وأكثر القضايا ربما تكون حول هذا، حول المال، حول الرزق. لذلك قرر الله عز وجل هذه القضية كثيرا في القرآن بأساليب متنوعة حتى بأسلوب القسم، وهذا لم يقع إلا نادرا في القرآن أن تقرر قضية لتأكيدها على سبيل القسم. فورب السماء والأرض إنه الحق، وعلى سبيل الكفالة، وعلى سبيل الضمانة، وعلى سبيل تتعجب قضايا الرزق في القرآن. أمداد الله، الله يرزقها، الله يرزقها من كي مداد الله تحمل رزقها، الله يرزقها، هذا على سبيل الكفالة، لا تعنس الله يرزقها على سبيل الوعد، على سبيل. قال المصنف رحمه الله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم. وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب المزعي في تفسير المسمى بدر التمام في الآيات الحكام، لعله غرض المصنف رحمه الله. الكتاب اسمه التيسير والبيان في حكام القرآن، وأما البدر التمام فهو للاعي المغربي، ليس هو المزعي، اللاعي المغربي هو الذي اختصره من يا أخوان؟ البدر التمام الذي اختصره من؟ الصنعاني في سول السلام. سول السلام للصنعاني اختصار لهذا الكتاب البدر التمام، ومن علماء اليمن. قال المصنف رحمه الله ولحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها ولدها بالمعروف، وفي الصحيحين وغيرهما، وهو في الصحيحين وغيرهما. ولقول صلى الله عليه وسلم لما زول عن حق الزوج على الزوج أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، وعند أهل السنن وغيرهم. هذه من القضايا المتفق عليها ليس فيها كبير إشكال. جاء الوقت نستطيع أن نأخذ هذا. أيمن ما معك إلا جاء أفتحت بقى دقيقة أو دقيقتان أو صحيح ما أخذنا اليوم كبير شيء. نأخذ الرجعية لا ما زالت زوجة، خلاص إن شاء الله نأخذها غدا. الله نبارك الله فيكم، أهم شيء الفهم. الله نبارك الله فيكم. ماذا للحسين اللاعي المغربي؟ الله نبارك الله فيكم.